نذر في الجاهلية أن يعتكف ثم أسلم. حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن عمر نذر في الجاهلية أن يعتكف في المسجد الحرام. قال أراه أي أظنه أراه قال ليلة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك. باب الاعتكاف في العشر الأوسط من رمضان. حدثنا عبد الله بن أبي شيبة قال حدثنا أبو بكر عن أبي حصين، أبو حصين بفتح الحاء وكسر الصاد، عن أبي صالح عن أبي هريرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان عشرة أيام، فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف عشرين. ولذلك الإنسان كلما تقدم بالعمر كلما يتقدم بالعمل الصالح، لأن الإنسان كل يوم يمر عليه فهو يتقدم إلى الموت ويتقدم إلى الحشر ويتقدم إلى لقاء الله تعالى، وكل يوم يمضي فهو يوم نقطعه في هذه الرحلة. فالإنسان في رحلة امتحان واختبار تبدأ بالولادة وتمر بالوفاة ولا تنتهي بالوفاة. ولذا الحياة فرصة للعمل الصالح، وكل دقيقة نعيشها فهي من رحمات الله تعالى. قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا، فكل لحظة فهي رحمة من رحمات الله، علينا أن نستجلب بها رحمة الله تعالى. ومن ذلك تدرك السر في تكرارنا لقول الرحمن الرحيم في البسملة وفي سورة الفاتحة. فالإنسان يستدر رحمة الله في كل لحظة من لحظات الحياة، لأجل أن يقدم الإنسان لنفسه. ربنا قال وقدموا لأنفسكم، متى قال وقدموا لأنفسكم؟ لما ذكرت الملذة، إذا كان الملذة يقدمها. فإذا قدم الإنسان الأعمال ونظر فيها نظر أنه يقدمها لنفسه يكون له قدم صدق عند ربه. وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم، أي قدموا لأنفسهم شيئا يجدوه عند الله تعالى. حدثنا محمد بن مقاتل قال باب من أراد أن يعتكف ثم بدا له أن يخرج. حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن قال حدثنا عبد الله قال أخبرنا الأوزاعي قال حدثني يحيى بن سعيد قال حدثني قال حدثتني عمرة بنت عبد الرحمن. طبعا عمرة بنت عبد الرحمن من المكثرات عن السيدة عائشة، كما أن عروة بن الزبير من المكثرين عنها. وإذا أردنا أن نعرف المكثرين عن عائشة نذهب إلى تحفة الأشراف، هذا الكتاب الذي هو تحفة من تحف الإسلام. عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر أن يعتكف العشر الأواخر من رمضان، فاستأذنت عائشة فأذن لها، وسألت حفصة عائشة أن تستأذن لها ففعلت. فلما رأت ذلك زينب بنت جحش أمرت ببناء فبني لها، أي بضرب خيمة لها أيضا في المسجد. قالت وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى انصرف إلى بنائه فبصر بالأبنية، فقال ما هذا؟ قالوا بناء عائشة وحفصة وزينب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم البر أردنا بهذا ما أنا بمعتكف. فرجع سلام ورحمة الله وبركاته، فرجع فلما أفطر اعتكف عشرا من شوال. نراك قد حلقت لحيتك يا رجل. باب المعتكف يدخل رأسه البيت للغسل. حدثنا عبد الله بن محمد، الحديث 2046. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام بن يوسف قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة أنها كانت ترجل النبي صلى الله عليه وسلم، أي تمشط له شعره، وهي حائض وهو معتكف في المسجد، وهي في حجرتها يناولها رأسه، أي يناولها رأسه الشريف صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب البيوع. الإنسان خلقه الله تعالى اجتماعيا بالطبع، فهو يستطيع أن ينال ما عند غيره، وهذا يكون بوسائل، ومن أشرف تلكم الوسائل البيع والشراء. وربنا جل جلاله قد أحل البيع، ونحن مأمورون بأن نتعلم أحكام البيع. وإن الرجل قد يشيب على رضاه في الإسلام وهو يتعامل بالربا من حيث لا يدري، فوجب علينا أن نتفقه في جميع أبواب الفقه وأن لا نقصر في شيء منها. ومن أحسن من يشرح البيوع الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي في كتابه النافع زاد المستقنع، وقوله وأحل الله البيع وحرم الربا، وقوله إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم. باب ما جاء في قول الله تبارك وتعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها، أي تفرقوا إليها، وتركوك قائما. قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازق. هنا الأمر قل للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو صالح لكل من يصلح له الخطاب من أمة الإجابة. فيجب علينا أن نبصر الناس بأن ما عند الله تعالى وما أعده لعباده خير من اللهو في الدنيا وخير من التجارة. وربنا قال قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فالإنسان يجمع من حطام هذه الدنيا الفانية، إما أن يذهب عنه وإما أن يذهب عنه المال، فعلى الإنسان أن يقدم لنفسه. وقوله ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، أي ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، أي بغير حق. ومن ذلك ما يسمى بالتسويق الشبكي الذي ابتلي به السوريون في هذه البلاد، فهو تعامل محرم قطعا. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال إنكم تقولون إن أبا هريرة يكفر الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون ما بال المهاجرين والأنصار لا يحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث أبي هريرة. هكذا دافع أبو هريرة عن نفسه، كما أن الله سبحانه وتعالى قد دافع عن موسى حينما تكلم عنه بنو إسرائيل بأنه آدم، فحصل ما حصل من أجل أن يدافع عن نبي الله تعالى. ولذا يجب الدفاع عن أهل الخير إذا تكلم فيهم أهل الباطل. وأبو هريرة كلم فيه بسبب إكثاره من الرواية فأراد أن يبين هذا، قال وإن إخوتي من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق، سمي الصفق لأنه إذا تتم البيعة يتصافقان بالأيدي إشارة إلى أن البيعة قد تمت. يقول وكنت ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني، يعني لا يعمل إلا على قدر ما يسد جوعته ولا يطلب شيئا زائدا من حطام هذه الدنيا الفانية، لأجل أن يتفرغ لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأشهد إذا غابوا وأحفظ إذا نسري، ما لأنه قد لزم نفسه وحبس نفسه على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذا هو حفظه ونوى به الأمة، فأجر إن شاء الله على قدر نيتهم. ويرحم الله ابن عمر، يرحم الله ابن عمر مشى في جنازته ثم قال يرحمه الله كان يحفظ لأمة محمد صلى الله عليه وسلم حديث نبيها، وكان يشغل إخوتي من الأنصار عمل أموالهم، أي المراد به المزارعة، لما قال فأشهد إلى غاب، أي أحضر إلى غابه. وأحفظ إلى نسل، وكان يشغل إخوتي من الأنصار عمل أموالهم، أي المراد به الزراعة، لأن أهل المدينة كانوا أصحاب زرع. وكنت امرئا مسكينا، المسكين هو الذي ليس لديه مال يزيد على الحاجة، وسمي المسكين مسكينا لأنه تسكنه الحاجة، فقد يطلب أهله منه شيء لا يقدر عليه فتسكنه الحاجة أي تمسكهم، ويبقى ساكنا في محله لا يستطيع أن يذهب فيجلب ما طلبوه منه. وكنت امرئا مسكينا من مساكين الصفة، أهل الصفة كانوا يزيدون وينقصون ويترددون من 70 إلى 80 هكذا، فيتحولون ويأتي مكانهم آخرون، وممن جمعهم وتحدث عنهم وتناولهم أبو نعيم الأصفهاني في كتابه النفيس حلية الأولياء وطبقات الأصفياء. ولذا كان أبو هريرة نقيب أهل الصفة، أعي حين ينسون، أي أحفظ حين ينسون. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث يحدثه: إنه لن يبسط أحد ثوبه حتى أقضي مقالتي هذه، ثم يجمع إليه ثوبه إلا وعما قل، فبسطت نمرة علي، أي ثوب، حتى إذا قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالته جمعتها إلى صدري، فما نسيت من مقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك من شيء. يعني لم ينس أي شيء حفظه من النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله.
نستطيع أن نقول شيء فلا يوجد له صحابة روض أكثر على دين الحديث رسول الله أن لا يوجد.
اتفق العلماء على أن أكثر صحابي روى عن رسول الله وأبو هريرة، هذا الأمر متفق عليه. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن جده قال: قال عبد الرحمن بن عوف: لما قدمنا المدينة آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيني وبين سعد بن الربيع، فقال سعد بن الربيع: إني أكثر الأنصار مالا، فأقسم لك نصف مالي، وأنظر أي زوجتي هويت نزلت لك عنها، فإذا حلت، أي حلت من العدة، تزوجتها. فقال له عبد الرحمن: لا حاجة لي في ذلك. وهكذا ينبغي على الإنسان أن يكون شهما لا يطمع في مال أخيه، وعليه أن يتكسب وأن يستعين بالله تعالى، وأن يقول كما قال عبد الرحمن بن عوف: دلوني على السوق. فقال له عبد الرحمن: لا حاجة لي في ذلك، هل من سوق فيه تجارة؟ قال: سوق قينقاع. قال: فغدا إليه عبد الرحمن فأتى بأقط وسمن، الأول ربح ربحه، وأتى بأقط اللي هو اللبن المجفف، والسمن اللي هو دهن الحر. قال: ثم تابع الغدو، فما لبث أن جاء عبد الرحمن عليه أثر صفرة، أي من الطيب الذي استعمل عند الزفاف. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تزوجت؟ قال: نعم. قال: ومن، أي من التي تزوجت بها؟ قال: امرأة من الأنصار. قال: كم سقت، أي كم أعطيت، احنا نسميه باللغة العراقية السياق. قال: زنة نواة من ذهب أو نواة ذهب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أولم ولو بشات. هذا الوليمة واجبة أخذا بهذا الحديث، وإجابتها واجبة. وقال الشافعي أن الوليمة سنة وإجابتها واجبة، والصواب أن الوليمة واجبة. حدثنا أحمد بن يوسف، حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير. أقل شيء، أقل شيء،
يعني دون هذه الوليمة ما تعتبر وليمة،
تسمى وليمة
دون الشاب،
تسمى وليمة. أنا قد أعمل دجاجة وأدعو عليها الآخر هي وليمة، لكن هذا في العرس أقل شيء وليمة، حتى يحضر عدد، يعني لأنها لا بد في الأعراس من البيان حتى يعلم أن فلان تزوج فلان. ولذا ما يسمونه الآن بالزواج العرفي والزواج المسيار، هذا كله من الأنكحة المحرمة الباطلة، وهي أقبح مما يسمى بالمثعى، وهي دناءة نفس. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا حميد عن أنس قال قدم عبد الرحمن بن عوف المدينة فآخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع الأنصاري، وكان سعد لا غنى، فقال لعبد الرحمن: أقاسمك مالي نصفين وأزوجك. قال: بارك الله لك في أهلك ومالك، دلوني على السوق. فما رجع حتى استفضل أقطا وسمنا فأتى به أهل منزله. اللهم كما رزقت عبد الرحمن بن عوف ارزقنا، واكفنا وزدنا ولا تنقصنا. فمكثنا يسيرا أو ما شاء الله، فجاء وعليه وضر أي أثر من صفرة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: مهيم، أليس هكذا؟
مهيم،
نعم. وهذه لما شرحت الحديث في الشرح الأول يعني قرأتها خطأ مهيم، وصحح لي أحد الشباب كان يحضر الدرس لم يغيب لمدة 8 سنوات عن دروسه، اسمه أمجد عبد الحميد الدليمي حفظه الله تعالى. قال: يا رسول الله، تزوجت امرأة من الأنصار. قال: ما سقت لها، أي ما أعطيت لها؟ قال: نواة من ذهب، أو وزن نواة من ذهب. قال: أولم ولو بشات. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بأداء هذا الواجب وهو الوليمة، وهذه فيها أسرار وحكم ربنا يعلمها ونحن لا نعلم الكثير. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن عمرو عن ابن عباس قال: كانت عكاظ ومجنة وذو المجاز أسواقا في الجاهلية، فلما كان الإسلام فكأنهم تأثموا فيه، فنزلت: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج. فقرأها ابن عباس، يعني قرأها من باب التفسير وليس أنه زاد فيه هذه اللفظة. باب: الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات. الإمام البخاري أحيانا يبوب باب يجعله ترجمة يأخذه من حديث. ولذلك فإن الحلال بين مثل الأشياء المحرمة المحكمة، والحرام بين مثل الأشياء المحرمة المحكمة، وثمة أشياء قد يختلف فيها العلماء بعض الأشياء. والنجاة أن الإنسان يبتعد عن الشيء الذي فيه شبه أو شبهة واختلاف بين العلماء. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي علي عن ابن عون عن الشعبي قال: سمعت النعمان بن بشير قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم حا. وحدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا ابن عيينة قال حدثنا أبو فروة عن الشعبي قال: سمعت النعمان بن بشير قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم حا. وحدثنا عبد الله ابن محمد قال حدثنا ابن عيينة عن أبي فروة قال: سمعت الشعبية قال: سمعت النعمان عن النبي صلى الله عليه وسلم حام. وحدثنا محمد بن كثير قال: أخبرنا سفيان عن أبي فروة عن الشعبي عن النعمان بن بشير قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهة، فمن ترك ما شبه عليه من الإثم كان لما استبان له أترك، أي ظهر حرمته. ومن اشترى على ما يشك فيه من الإثم أوشك أن يواقع ما استبان، يعني الإنسان لما يترك المشتبه لن يقع في الحرام، لما الإنسان يقع في المشتبهات سيقع في الحرام، مثل الصلاة، من حافظها فهو لغيره أحفظ، ومن ضيعها فهو لمن سواها أضيع. قال هنا: ومن اشترى على ما يشك فيه من الإثم أوشك أن يواقع ما استبان. والمعاصي حمى الله، أي إن الله سبحانه وتعالى حرم الوقوع في المعاصي وحمى ومنع الإنسان من تجاوزها. من يرتع حول الحمى يوشك أن يواقع. أنت عندك غنم وهناك مكان ممنوع، إذا قاربت الممنوع يوشك أن تند واحدة من الغنم وتدخل في هذا. فعلى الإنسان أن يجعل بينه وبين الحرام سترا من الحلال، وعلى الإنسان أن يحتاط في دينه حتى لا يقع فيما لا تحمد عقبه. باب تفسير المشبهات، هنا سيأتي تفسيرها. وقال حسان بن أبي سنان: ما رأيت شيئا أهون من الورع، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. لو أنه يروى يريبك ويروى يريبك، لكن الأشهر فتح الياء، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. يعني أمر الورع هين جدا، أن أنت ما تشك فيه تتركه وتذهب إلى الحلال الذي لا شك فيه. طبعا سعيد النورسي الذي كان في هذه البلاد وله أتباع بالملايين في هذه البلاد، كان شعاره في الحياة الذي يعلمه لطلابه: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وهذا سيأتينا من حديث الحسن في غير هذا الموت: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان قال أخبرنا عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين وهو القرشي المكي قال حدثنا عبد الله بن أبي مليكة أن عقبة بن الحارث أن امرأة سوداء جاءت فزعمت أنها أرضعتهما، فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم فأعرض عنه، يعني صلى الله عليه وسلم أعرض عن هذا السائل. فينبغي على هذا صاحب المشكلة أن يتورع فيفارق هذه الزوجة، علما أنه لا يترتب عليه حكم شرعي لوجوب المفارقة، لأن هذه الشهادة شهادة امرأة واحدة لا تصلح، لا تثبت في هذا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعلم الصحابة الورع فأعرض عنه، وتبسم النبي صلى الله عليه وسلم قال: كيف وقد قيل. ولذا الإنسان يبتعد عن القيل، يبتعد. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يقتل المنافقين، قال: خشيت أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. وكانت تحته ابنة أبي إهاب التميمي. حدثنا يحيى بن قزعة قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة قالت: كان عتبة بن أبي وقاص عهد إلى أخيه سعد بن أبي وقاص أن ابن وليدة زمعة مني فاقبضه. هذا الحديث اصغوا إليه جيدا. كان عتبة ابن أبي وقاص اللي هو سعد أخو سعد بن وقاص عهد إلى سعد بن وقاص أن ابن وليدة زمعة مني، أي من صلبه، فاقبضه. قال: فلما كان عام الفتح أخذه سعد بن أبي وقاص وقال: ابن أخي، باعتبار أنه هو قال هذا قد عهد إليه فيه. فقام عبد بن زمعة فقال: أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشي. يعني أسأل، فرضنا شخص تزوج امرأة وتلد له ولد، يأتي إنسان ويقول أن هذا ابني ومن صلبي واذهب إلى الدي أن أم، لا نسمع لكلامه، لأن القاعدة الولد للفراش وللعاهر الحجر. وهذا حديث عظيم، من ولد له ولد على فراشه فينسب له، ولا نسمع لكلام الآخرين، ولا نذهب إلى التحليل، ولا نحتكم إليه، ونحتكم إلى التحليل في حالات خاصة من حوادث الحرق والدهس وغيره فيما يتعلق بالميراث وغيره. أما هنا فحتى لا نحطم البيوت وحتى نسد الذريعة، الولد للفراش وللعاهر الحجر، أي الزاني الحجر أي الخيبة. سيأتي تكملته. فتساوقا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كلاهما ذهب إلى النبي قبل الآخر ليحتكم، هذا أوصاه أخوه وهذا يتحدث عن ابن أخيه. فقال سعد: يا رسول الله، ابن أخي كان قد عهد إلي فيه، لأخي قد عهد إلي فيه وهذا ابن أخي. فقال عبد بن زمعة: أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشه، يعني على فراش أبي. فقال النبي: هو لك يا عبد بن زمعة. لماذا؟ ثم قال النبي: الولد للفراش وللعاهر الحجر. هذا الحديث أصل من أصول هذا الدين، ومنبع عظيم من منابع هذا الدين. ولذا لو فرضنا يأتينا شخص استفتينا يقول: أنا أسمر وزوجتي ولدت ولد أبيض وهو يشبه فلان وأنا أشك، هل يحق لي أن أذهب؟ أقول له: لا يحق لك أن تذهب إلى التحريم أبدا، الولد للفراش والعاهر الحجر. ثم قال لسودة: بنت زمعة زوج النبي صلى الله عليه وسلم احتجبي منهم. لماذا؟ من باب الورع. إنه قد يكون هذا يعني كما عهد أخو سعد بن وقاص لسعد بن وقاص.
ما الحكمة شيخنا؟
الحكمة سد الذريعة
فقط.
ليست هينة هذه. السمو يوجد كثيرا في المجتمع امرأة قبيحة وزوجها قبيح وتلد ولدا جميل، يتحدى النساء من أين أتت به، بل قد يفاجئنها مفاجأة. وأنا كنت في دار الحديث عشرات يأتونني يقول هذا شتبي الأخذة أتأكد، وبعض السفهاء من المتزوجين يحلف أبناءه هل هذا منك أم لا، هل فعل بك أحد أم لا. فالقاعدة الولد للفراش وللعاهر للحجر. لكن من باب الورع قال احتجبي منه لما رأى من شبهه. الشبه موجود بعتبة أخو سعد بن أبي وقاص، لكن لا نسير على هذا، إنما نسير على من ولد على فراشه فما رآها حتى لقي الله عز وجل. هذا من باب الورع. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال أخبرنا عبد الله بن أبي السفر عن الشعبي عن علي بن حاتم قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن المعراض، يعني شخص يضرب بالسهم فتقع السهم في الطير وتنبت فيه برأسه فيسقط مجروحا وقد سمي على السهم، فهذا حلال. لكن لو فرضنا أنه ضربه بعرضه فسقط الطير ميتا فإنه لا يأكله. يقول هنا عدي بن حاتم، له عدي بن حاتم الطائي، قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن المعراض اللي هو ضد المطوال، سهم لا ريش فيه، إذا كان إذا أصاب بحده فكل، لأنه العبرة قال ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، ليس السنة والظهر. لكن إذا أصاب بعرضه فقد قتل بالثقل وليس بالجرح. قال وإذا أصاب بعرضه فقتل فلا تأكل فإنه وقيل، يعني مثل الشيء الموقود اللي هو ساقط وميت بثقله. قلت يا رسول الله أرسل كلبي وأسمي فأجد معه على الصيد كلبا آخر لم أسمي معه، لم أسمي عليه ولا أدري أيهما أخذ. قال لا تأكل. هذا هو محل الترجمة من باب الورع، يعني قد يكون كلبك هو الذي صاد وقد يكون الكلب الآخر هو الذي صاد. وحقيقة مسألة الكلاب المعلمة تبين لنا أهمية العلم، فالعلم مهم جدا وفيه التفاضل بين الناس بالعلم والمعرفة، فحتى الكلب المعلم يختلف حكمه عن الكلب غير المعلم. قال لا تأكل، إنما سميت على كلبك ولم تسمي على الآخر. باب ما يتنزه من الشبهات، أي ما يجتنب. والشبهات بضم الشين والياء جمع شبهة. حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن منصور عن طلحة عن أنس قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بتمرة مسقوطة، طبعا القياس أنه يقال لها ساقطة لكن جعل هنا في المتعدي، بتمرة مسقوطة، فقال لولا أن تكون صدقة لأكلتها، يعني صلى الله عليه وسلم يحق له ذلك لكن حتى يزرع في قلوبنا الورع. وقال همام عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أجد تمرة ساقطة على فراشي. إذن الورع باب عظيم من أبواب الاحتياط حتى لا يقع الإنسان في الحرام، كما قال الشاعر إن السلامة من سلمى وجارتها أن لا تمر على سلمى ووادها. ولذلك هي المعصية خطوة، إذا عليك أن تقطع الخطوة الأولى، لأنك إذا دخلت الخطوة الأولى ستتبعها خطوات. ولذا السلم ويندوز لماذا اسمه ويندوز؟ لأنه نوافذ تدخلك من نافذة إلى نافذة. باب من لم ير الوسواس ونحوها من الشبهات، طبعا الوسواس ما يلقيه الشيطان في قلب الإنسان، والوسوسة باب خطير جدا، على الإنسان أن يبتعد عن الوسوسة ما وجد لذلك سبيلا. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن عباد بن تميم عن عمه قال شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يجد في الصلاة شيئا أيقطع الصلاة؟ قال لا، حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وقال ابن أبي حفص عن الزهري: لا وضوء إلا فيما وجدت الريح أو سمعت الصوت. طبعا الترمذي ساق هذه الروايات ونقل عن ابن المبارك بحيث يستطيع أن يقسم أنه قد خرج منه شيء. وهذا من ابن المبارك نظر دقيق جدا في استنباط الأحكام من النصوص الشرعية. حدثنا أحمد بن المقدام العجلي وهو من أهل البصرة قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن الطفاوي قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن قوما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا. يعني أنت لست مكلف أن تسأل هذا ذكر اسم الله عليه أم لا، ما دام أنت في أرض الإسلام خلص تأكل. فقال النبي: سموا الله عليه وكلوا. يعني أنتم لستم مكلفين أن تنقروا عن هذا، واجبكم أنتم حينما يأتيكم الطعام تقولون بسم الله وتأكلوا هكذا. باب قول الله تعالى: باب قول الله وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها. حدثنا طلق ابن غنام قال حدثنا زائدة عن حسين عن سالم قال حدثني جابر قال: بينما نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ أقبلت من الشأم عير تحمل طعاما، وهي الإبل تحمل الميرة، فالتفتوا إليها حتى ما بقي مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا 12 رجلا، فنزلت وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها. طبعا كيف الإنسان ينجو من هذه؟ ينجو بتطبيق السنة النبوية. وهؤلاء خطوة، أول ما التفتوا ثم نظروا ثم تمحنوا ثم قالوا ننظر ثم ذهبوا ثم اشتروا ثم فاتتهم الصلاة. وفي هذه السورة أحسنت، ما التفت. وفي هذه السورة في الآية 4 و5 لما قال: ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحق بهم وهو العزيز الحكيم. فربنا جل جلاله هو العزيز الحكيم الذي جعل أميا يعلم العوالم. فالنجاة في هذا ومثله أن نتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهي النجاة والمنجاة من كل بلاء. باب من لم يبال من حيث كسب المال. وهنا يعني إشارة إلى وجوب التحري في التكسب، يتحرى الإنسان في كسبه، لأن المال نسأل عنه في حالين: في حال كسبه وفي حال دفعه. حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا سعيد المقبوري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء ما أخذ منه أمن الحلال أم من الحرام. باب التجارة في البر وغيره، أي في البر وفي البحر. وقول الله تعالى، أي بالرفع استئناف: لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. وقال قتادة: كان القوم يتبايعون ويتجرون، ولكنهم إذا نابهم حق من حقوق الله، أي نابهم إذا عرض لهم، ولكنهم إذا نابهم حق من حقوق الله لم تلههم تجارة ولا بيع عن ذكر الله حتى يؤدوه إلى الله، حتى يؤدوه إلى الله. طبعا رأينا تجار يملكون ما شاء الله الكثير، ولكنهم يحافظون على السنن والرواتب أكثر منا. حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار عن أبي المنهال قال: كنت أتجر في الصرف، أي في التصريف، فسألت زيد بن أرقم فقال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: حا. وحدثني الفضل بن يعقوب قال حدثنا الحجاج بن محمد قال ابن جريج أخبرني عمرو بن دينار وعامر بن مصعب أنهما سمعا أبا المنهال يقول: سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم عن الصرف، اللي هو تصريف المال، فقال: كنا تاجرين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصرف فقال: إن كان يدا بيد فلا بأس، يعني متقابضين في المجلس. فأنت لما عندك 100 دولار تريد تصرفها إلى الليرة لابد أن يكون يدا بيد، وإن كان نسيئا فلا يصلح. لو فرضنا ذهبت له وأعطاك 300 ليرة وقال لك بقي 52 ليرة بعد ساعة أو بعد ساعتين لا يجوز شرعا، لابد أن يكون الجميع يدا بيد الصرف. وهذه قد تقول لي ماذا، هذه بعض الحكم نعلمها وبعض الحكم لا نعلمها. كنا في العراق عام 1996 كان سعر 100 دولار ب 300 ألف، في اليوم الثاني أصبحت ب 30 ألف وهكذا. نعم. فلما يكون بالديان يؤدي إلى مشاكل كبيرة جدا. وثاني هذا فيها مقصد، لأن مسألة المال مسألة مهمة جدا، فحتى لما يكون يدا بيد لن يستطيع أحدهما أن ينكر على الآخر أو يدعي أنه أعطاه ولم يعطه، فاليد باليد تمنع أيضا الدعاوى. باب الخروج في التجارة، أي لأجل التجارة. والتجارة لما يبتغي فيها الإنسان وجه الله تعالى، ينوي أن يؤدي حق الله في النفقات الواجبة، ينوي أنه يبتغي فضل الله تعالى، يبدي أنه يعتبر المخلوقات، يعني الإنسان لابد من النية الصالحة في التجارة، ينوي أنه ليعمل الأعمال التي تقربه إلى الله، كما قال أحد الصحابة: اللهم ارزقني مالا وفعالا، فلا يصلح الفعال إلا المال. وقول الله تعالى: فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. فالإنسان لما يسير ينوي أنه يبتغي فضل الله ورزق الله. ولنا في أيوب أسوة، حينما تساقط عليه السقف جرادا من ذهب، ولما قال أوحى الله له: ألم أغنك؟ قال: لي لا غنى لي عن بركتك. يعني الإنسان يطلب بركة الله وخير الله حتى وإن كان المال عنده سابغا. حدثنا محمد قال أخبرنا مخلد بن يزيد قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عطاء عن عبيد بن عمير أن أبا موسى الأشعري استأذن على عمر بن الخطاب فلم يؤذن له، وكأنه كان مشغولا أي بأمر المسلمين، فرجع أبو موسى ففزع عمر فقال: ألم أسمع صوت عبد الله بن قيس؟ أبو موسى الأشعري اسمه عبد الله بن قيس، وقد أوتي مزمارا من مزامير آل داود. ائذنوا له. قيل: قد رجع. فدعاه، أي دعا عمر أبا موسى، فقال: كنا نؤمر بذلك. عمر بن الخطاب كان يخشى من الصحابة أن يتساهلوا بالحديث، قال: وكنا نؤمر بذلك. فقال: تأتيني على ذلك بالبينة، أي تأتيني بدليل على أنكم كنتم تؤمرون بذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأراد عمر الخطاب أن يزرع في قلوبهم مهابة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى لا يتقولوا على النبي، وحتى لا يتساهلوا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فانطلق إلى مجلس الأنصار، من؟ أبو موسى الأشعري، فسألهم فقالوا: لا يشهد لك على هذا إلا أصغرنا أبو سعيد الخدري. فذهب بأبي سعيد الخدري فقال عمر: أخفي علي من أمر رسول الله الهاني الصفق بالأسواق؟ يعني الخروج إلى التجارة. فهذا هو وجه الشاهد، الخروج إلى التجارة. طبعا فيه من قبل عمر بن الخطاب أنه كان من أحفظ الصحابة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا لما فاته هذا استنكره. ولذا أهل الحديث لما يحفظون أحد الصحيح ويعرفونه ويمر عليهم أثر غير صحيح يستنكرونه لعدم وجوده في حافظتهم. باب التجارة في البحر، باعتبار أن التجارة في البحر جائزة، وأن ركوب البحر جائز خلافا لمن حرمه من العلماء. وقال مطر: لا بأس به، وما ذكره الله في القرآن إلا بحق ثم تبع، وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله. فإذن ربنا يمن على الناس أن هذه السفن في البحر تمخر البحر مخرا، فربنا لما يذكر شيء على طريق المنة دلالة على أن هذا الشيء مباح، كما قال تعالى: وهو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. لما ساقه على طريق المنة دل على أنه مباح، فلا يمتن الله على عباده بشيء غير مباح. الفلك السفن، الواحد والجمع سواء. وقال مجاهد: تمخر السفن من الريح ولا تنفر الريح من السفن إلا الفلك العظام باعتبار تنخر البحر مخرا أي تشقه شقا. والنهر سمي نهرا لأنه ينهر الأرض أي يشقها. وقال الليث حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر رجلا من بني إسرائيل خرج في البحر فقضى حاجته وساق الحديث. إذن هذا أيضا هو شرع من قبلنا أنهم كانوا يخرجون في البحر. باب قول الله تعالى وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. وقوله طبعا جاء أحد الدعاة جاءه أحد الأجانب اسمه كوك قال أنا لا أمن القراحة يعني يقولون والله لكن مما صح أن أحدهم يعني كان أصلع وقال يعني أين صلعيتي في القرآن. فقال تعالى والذي والبلد الطيب يخرج نباته والذي خبث لا يخرج إلا نكدا الله أعلم. وقوله رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. وقال قتادة كانوا يتجرون ولكنهم كانوا إذا نابهم حق من حقوق الله لم تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله حتى يؤدوه إلى الله. ونحن دائما نطنطن وندندن بمسألة حق الله تعالى لأن الله سبحانه له حق في جوارحنا وله حق في الحدود. ولذا جاء في الحديث الصحيح احفظ الله يحفظك أي احفظ الله في الجوارح احفظ الله في الحدود حدود الصلاة وحدود الوضوء وجميع الحدود الأخرى التي هي أمانات أمن الله بها على عباده. حدثنا محمد قال حدثنا محمد بن فضيل عن حسين عن سالم بن أبي الجعد عن جابر قال أقبلت عير ونحن نصلي يوم الجمعة مع النبي صلى الله عليه وسلم فانفض الناس إلا 12 رجلا فنزلت هذه الآية وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة. وهذا استدل به على أن الخطبة تكون قياما وليست قعودا. باب قول الله تعالى أنفقوا من طيبات ما كسبتم إذن فيه أن الإنسان يكسب وأن التجارة طريق من طرق التكسب. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت ولزوجها بما كسب وللخازن مثل ذلك لا ينقص بعضهم أجر بعض. حدثنا يحيى بن جعفر قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام قال سمعت أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها من غير أمره فلها نصف أجره. باب من أحب البسط في الرزق. حدثنا محمد بن أبي يعقوب الكرماني قال حدثنا حسان قال حدثنا يونس قال محمد اللي هو أي بن مسلم شهاب الزهري قال محمد هو الزهري عن أنس بن مالك قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سره أن يبسط له رزقه أو ينسأ في أثره فليصل رحمه أي يعني يطول عمره فعليه بصلة الرحم. فصلة الرحم محبة في الأهل مثراة في المال منساءة في الأجل. ولذا أوصى أبو جعفر المنصور ولده في المهدي قال يا بني وعليك بصلة الرحم وببر القرابة. باب شراء النبي صلى الله عليه وسلم بالنسيئة أي بالأجل. حدثنا معل بن أسد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش قال ذكرنا عند إبراهيم الرهن في السلم فقال حدثنا الأسود عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما من رجل يهودي إلى أجل ورهنه درعا من حديد إلى أجل أي نسيئة فجعل أمام هذا الرهن رهنا لهذا المال الذي بقي في ذمة النبي صلى الله عليه وسلم. ها حدثنا مسلم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن أنس حاء وحدثني محمد بن عبد الله بن حوشب وهو الطائي نزيل الكوفة قال حدثنا أسباط أبو اليسع البصري قال حدثنا هشام الدستوائي عن قتادة ولك هذه دستواء بالأهواز عن أنس بن مالك سلم درعا له بالمدينة عند يهودي وأخذ منه شعيرا لأهله ولقد سمعته يقول ما أمسى عند آل محمد صاع بر ولا صاع حب وإن عنده لتسع نسوة أي على الإنسان يتوكل على الله سبحانه وتعالى ويبذل جهده والرزق من عند الله تعالى وكسب الإنسان لأهل بيته أجر وثواب فالرجل ينفق النفقة على أهله يحتسبها تكتب له صدقة باب كسب الرجل وعمله بيده كسب الرجل وعمله بيده من عطف الخاص على العام لأن الكسب عام من أن يكون من عمل اليد أو بغيرها حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال حدثني عروة بن الزبير أن عائشة قالت لما استخلف أبو بكر الصديق قال لقد علم قومي أن حرفتي لم تكن تعجز عن مؤنة أهلي وشغلت بأمر المسلمين فسيأكل آل أبي بكر من هذا المال ويحترف للمسلمين فيه أراد نظره في أمورهم وتمييز أرزاقهم حدثنا محمد قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا سعيد جزاك الله خيرا قال حدثني أبو الأسود عن عروة قال قالت عائشة كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عمال أنفسهم أي جمعان فكان يكون لهم أزواج فقيل لهم لو اغتسلتم رواه حمام عن هشام عن أبيه عن عائشة ولذا ينبغي على الإنسان أن يتصنع لأهله كما يحب أن يتصنع له حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا عيسى بن يونس عن ثور عن خالد بن معدان عن المقدام عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يديه إلى هذا نبي وكان يعمل الدروع من الحديد فيأكل من عمل يده وبعض طلاب العلم يكون طالبا بسيطا ويريد من الناس أن يوفر له المال ويوفر له الرزق بسم الله وهذا كسل ودناء وينبغي لطالب العلم أن يكون أكثر عفة وأن يتعلم العلم لله وأن لا يطلب من أحد بل لا تدنو نفسه على مال أحد ويدعو للآخرين بالبركة ويعمل ويجد حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه قال حدثني أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن داود النبي كان لا يأكل إلا من عمل يده حتى لا يصاب الإنسان بمنة أحد حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن أبي عبيد المولى عبد الرحمن بن عوف أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يحتطب أحدكم حزمة على ظهره خير له من أن يسأل أحدا فيعطيه أو يمنعه حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن الزبير بن العوام قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لأن يأخذ أحدكم أحبله خير له من أن يسأل الناس أي أخذ الحبل للاحتطاب خير من السؤال قال أبو نعيم حدثنا محمد بن ثواب وحدثنا ابن نمير عن هشام عن أبيه الحديث باب السهولة والسماحة في الشراء والبيع ومن طلب حقا فليطلبه في عفاف. الإنسان يكون سمحا سهلا رؤوفا رحيما هينا لينا حتى مع من أساء إليه. بسم الله. الحمد لله. حدثنا علي بن عياش قال حدثنا أبو غسان محمد بن مطرف قال حدثني محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رحم الله رجلا سمحا أي سهلا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقترى في بيعه وفي شرائه، وكذلك إذا كان يطلب أحدا فقاضاه يطلب يقاضيه بسهولة وبرفق وبلين. باب من أنظر معسرا وهو من الإنظار أي الإمهال. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا منصور أن ربعي بن حراش، ربعي بن حراش تابعي، آل على نفسه أن لا يضحك حتى يرى مقعده في الجنة أم في النار، قال مغسله فلما غسلته ابتسم. أن حذيفة بن اليمان حدثه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم تلقت الملائكة روح رجل ممن كان قبلكم فقالوا أعملت من الخير شيئا؟ قال كنت آمر فتياني أن ينظروا أن ينظروا ويتجاوزوا عن الموسر. قال قال فتجاوزوا عنه. وقال أبو مالك عن ربعي بن حراش كنت أيسر، كنت عندكم الراء مفتوحة أم مضمومة؟ أيسر لا كنت أيسر أحسن، كنت أيسر على الموسر وأنظر المعسر. تابعه شعبة عن عبد الملك عن ربعي، وقال أبو عوانة عن عبد الملك عن ربعي فأنظر الموسر وأتجاوز عن المعسر. اللهم تجاوز عنا أجمعين. وقال نعيم بن أبي هند عن ربعي فأقبل من الموسر وأتجاوز عن المعسر. باب من أنظر معسرا قلنا هو من الإنظار وهو الإمهال. حدثنا هشام بن عمار، هذا هشام بن عمار الذي روى عنه البخاري حديث المعازف بقوله قال هشام، وأنا في اجتهادي أرى أن قول البخاري عن أحد شيوخه قال فلان أو حدثنا فلان كلها سواء، وأتيت بأكثر من 20 دليلا على قول هذا. حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا يحيى بن حمزة قال حدثني الزبيدي عن الزهري عن عبيد الله ابن عبد الله أنه سمع أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان تاجر يداين الناس فإذا رأى معسرا قال لفتيانه تجاوزوا عنه. طبعا التجاوز هو المسامحة في الاقتضاء والاستيفاء، لعل الله أن يتجاوز عنا فتجاوز الله عنه. وبودنا أن الإنسان حينما يعمل أي عمل يقدم لنفسه القاعدة، أي عمل تعمله في حياتك فانظر لنفسك أن تجعله مما تقدمه حتى وإن كان من الملذات، كما قال تعالى وقدموا لأنفسكم. باب إذا بين البيعان ولم يكتما ونصح، هذا واجب. يعني أنت لو فرضنا صاحب بقالة تبيع الرمان ولديك رمانة خائصة وكان هذا المشتري ينتقي انتقاء ووضعها في كيسه وأنت تعلم أنها لا تصلح، يحرم عليك السجود في هذا، يجب أن تبين له أنها غير صالحة، بل يجب عليك ابتداء أن لا تضعها معك هي غير صالحة.
لا تضعها يعني
هو يخرجها، لكن مع ذلك لو فرضنا كانت موجودة ووضعها فيحرم عليك أن تسكت، لا بد من البيان. ويذكر عن العداء بن خالد قال كتب لي النبي صلى الله عليه وسلم هذا ما اشترى محمد رسول الله من العداء بن خالد بيع المسلم المسلمة لا داء ولا خبثة ولا غائلة. قال قتادة الغائلة الزنا والسرقة والإباء. وقيل لإبراهيم إن بعض النخاسين يسمي آل خراسان وسجستان، يعني هو مربط الدواب في يعني في الإسطل، آل خراسان وسجستان، فيقول جاء أمسي من خراسان وجاء اليوم من سجستان، فكرهه كراهية شديدة، يعني سبب الكراهية ما يتضمنه من الغش والخداع، يعني هذا الذي يبيع العبيد ويقول هذا جيء به يوم أمس من خراسان، جيء به يوم كذا. وقال عقبة بن عامر يعني ما يحق للبائع أن يروض في السلعة ما ليس فيها، لا يحل لامرئ أن يبيع سلعة يعلم أن بها داء إلا أخبره. وذاك لو فرضنا أنت عندك عبد وكان هذا العبد يأبق أو يسرق أو يزني، حينما تبيعه لابد أن تبين عيبه. لديك سيارة فيها عيب، حينما تبيعه لا تقول له هذا حديد مكسر، لا، لابد أن تبين العيب. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن قتادة عن صالح أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث رفعه إلى حكيم بن حزام، وهو حكيم بن حزام بن خويلد المكي، قريب من؟ قريب خديجة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. البيعان هما البائع والمشتري، وسمي ببيعين لأن كل واحد يبيع، أنا أبيعك الهاتف وأنت تبيعني المال، فالبيعان بالخيار. أنت اشتريت مني هذا الهاتف $100، ما دمنا في هذا المجلس يحق لك أن تستقيل الشراء وأنا يحق لي أن أستقيل الشراء. البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، أي في المجلس
إذا تفرقا
وجب البيع. فأنت ندمت، اتصلت بأهلك وقالت لك لا تشتري، نحن بحاجة إلى المال. هنا يستحب من أقال مسلما بيعته أقاله الله عثرته يوم القيامة. وذاك البيع والشراء لو يتفقه التجار فيه فهو باب عظيم من أبواب الخير والبركة. قل على سبيل المثال يوسف استس أسلم على يد من؟ على تاجر من تجار مصر. أنا ذهبت إلى ماليزيا، ماذا كتبوا على أسوارها؟ قالوا هذه فتحت بأخلاق التجار المسلمين. وأهلها يعني لا تجد ماليزيا لا يصلي أبدا، الحمد لله تعالى. وأينما تذهب في ماليزيا تجد المساجد، أينما تذهب. فالتاجر الصدوق الأمين على باب وعلى خير كبير حينما يحتسب الأجر. البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، أو قال حتى يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، أي كثر نفع المبيع وكثر نفع الثمن، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. يعني معناه انه اسنده الى حكيم وحكيم رفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم.
يوجد واسطه بين ابتداء من حارث
لا لا لا، يعني هو يعني نسبه الى حكيم، انا سمعه من حكيم، يعني ذكره مرفوعا. قال وان كذبا وكثما محقت بركه بيعهما من المحق وهو النقصان. اللهم زدنا ولا تنقصنا يا كريم. بابه شوف الانسان لما يتقي الله يحفظ له كل شيء. يعني عندي أوراق قديمة جدا، كنت في منطقة السيرة ثم الخمسة كيرة ثم هيك من مكان إلى مكان، وصلتني الحاسبة الشخصية، وعندي أوراق يعني شرح حديث أحاديث فسمعت يعني بحثت عنها وكتبت فيها، يعني وصلتني بحمد الله جميعها، لم يذهب أي شيء لي بحمد الله تعالى. الحمد لله تعالى. باب بيع الخلط من التمر، أي بكسر المعجم، اللي هو التمر المجتمع من أنواع متفرقة. يعني أنت عندك تمر وهذا التمر ليس نوعا واحدا. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي سعيد قال كنا نرزق تمر الجمع وهو الخلط، اللي هو نرزق أي من الفيء، وهو الخلط من التمر، وكنا نبيع صاعين بصاع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا صاعين بصاع ولا درهمين بدرهم. ما من حقك أن تبيع صاعين تمر من الرديء بصاع تمر من الجيد، لأن هذه الربويات الستة إذا بعنا الشيء بجنسه فلا بد من التساوي ولا بد من أن يكون يدا بيد. إذا بعنا أحد ربع الستة لشيء آخر من ربع الستة لا يسر التماثل ولكن يجب التقابل. إذا بعنا واحد من هذه الربويات بشيء خارج الربع الستة يجوز متفاضلا ولا يجب متقابلا. لكن هذه الأشياء الستة لا بد يدا بيد ومثلا بمثل. قد تقول لي لماذا والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وهذه يعني أحاديث ربا الفضل قد جاءت متواترة. باب ما قيل في اللحام والجزار هو بياع اللحم.
يعني السيد كذا تشمل حتى الأجهزة الكهربائية مثلا؟
لا
يعني عندي جهاز كهربائي عاطل، عندي جهازين مثلا وأريد آخذ منك جهاز،
جائز؟
جائز.
نعم. عندنا الربوات ستة: التمر بالتمر، والملح بالملح، والذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعر بالشعر. هذه الأشياء ستة. لما أبيع شيء بجنسه يعني أنطيك كيلو وان زاهدي تنطيني كيلو خستاوي لا يصح.
دون ذني جائز؟
لا، احفظ، هي ثلاث مراحل. واحدة هذه بجنسها من الربوات ستة لابد أن يكون يدا بيد ومثلا بمثل. واحدة من هذه بشيء غيرها، أنا أعطيك تمر وأنت تعطيني ملح، يصير شريطها أن يكون ماذا؟ يدا بيد. قال إذا اختلف الأصناف فبيعوا كيف ما شئتم إذا كان يدا بيد. واحدة من هذه بأشياء خارجها مثل التمر أمام الأجهزة الكهربائية يجوز متفاضلا ولا يشترط أن يكون متقابلا. إذن
يعني اليوم
سيدنا
بيع التقسيط بشكل كامل فيه إشكال شرعي؟
لا، بيع التقسيط يعني هذه سعرها 100 دولار وأنت تشتريها من النقد 100 دولار، وإذا بالأقساط ب 100 دولار وتعطيني كل شهر 10 دولار لا إشكال في ذلك.
إذا تغير السعر؟
إذا تغير السعر هنا إشكال تغير السعر، وعندنا إشكال بالتأخير، وعندنا إشكال بالشروط. فهذه الأشياء داخل لكل شيء حكمه. الأصل في التقسيط جائز، لكن إذا كان زيادة بسبب التقسيط، زيادة بسبب التأخير، أو ثمة شرط آخر، هنا أشياء لها أحكامها. إذا كان ثمة غبن يعني تشتريها بالنقد 100 دولار وإذا بالدين 200 دولار، هذا غبن، والمغبون لا محمود ولا مأجور بل آثم.
يعني إذا هذه أبيعها بالنقد 100 دولار يجيني واحد أقول له 120 بالآجل لا ضير؟ إذا ما كان فيه غبن،
إذا كان فيه غبن حرام، وإذا ليس فيه غبن فهو حلال. إذا كان فيه شرط إضافي مؤسسة كثير منها يقول إذا تأخرت عن واحد مثل واحد سبعة، إذا تأخرت
أكيد حرام هذا،
أو يقول له إذا تأخر راح نشتكي عليك وأنت راح تدفع أجور المحامي، هاي أمور أخرى يعني.
أو سيدي إذا لم يبين التقسيط 120 نقد 100 فلم يعني يبت على
واحدة منهما،
هنا الإشكال.
هذا إشكال، لكن أيضا بزي يعني زيادة السم إذا كان فيها غبن، الغبن محرم. يعني أسأل الباسكلات في الجمعيات العراقية سعره 130 ألف، بالأقساط 260 ألف، هذا لا شك في حرمته. ما هو السبب؟ الغبن. عندهم شرط آخر أخرنا في تبع كذا، بعض الشركات تقول له إذا اشتريتها بالأقساط وتأخرت سنشتكي عليك عند المحكمة وأجور المحامي أنت من سيدفعها. هذه أشياء تفسد العقد وتجعله باطلا. باب ما قيل في اللحام والجزار. حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني شقيق. وفي أشياء يحرم فيها الآدم، يعني أنا أبيعك 100 دولار ب 352 ليرة بالدين لا يجوز شرعا، هذه بيع الصرف لابد أن يكون يدا بيد. قال حدثني شقيق عن أبي مسعود.
شيخ أنا قدمتك 1000 دولار
لا تخلط بين المختلفات،
يعني أنت إذا رديتها لي غير دولار ما
الدين أمر آخر. الدين هو دين بيع أم دين؟
دين بيع.
الدين بيع، الدين لا يسمى بيع.
يعني هسه انا اشتريت مني هذا الجهاز بس اشتريته بالدين، وهذا جهاز صاروا 300 دولار.
هذا سؤال خارج بالإمكان بعد الدرس. إحنا اللي يستمعون ده يقولون عندنا إشكالية بالأسئلة، نسمع الجواب ولا نسمع السؤال ولا ندري ماذا يقول. هذا سؤال آخر. نعم، فبعد الدرس بالإمكان أن نجيب إن شاء الله.
إن شاء الله.
قال حدثني شقيق عن أبي مسعود قال جاء رجل من الأنصار يكنى أبا شعيب، طبعا يقال يكنى ويقال يكنى، يعني مخففا ومشددا، العرب تستخدم هذا وهذا. فقال لغلام له قصاب اجعل لي طعاما يكفي خمسة، فإني أريد أن أدعو النبي صلى الله عليه وسلم خامس خمسة، فإني قد عرفت في وجهه الجوع. فدعاهم فجاء معهم رجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا قد تبعنا، فإن شئت أن تأذن له فأذن له، وإن شئت أن يرجع رجع. فقال لا بل قد أذنت له. وهذا من حسن أدب النبي صلى الله عليه وسلم. باب ما يمحق الكذب والكتمان في البيع، يعني هذا الكذب، يعني باب ما يمحق الكذب والكتمان، الكذب والكتمان يمحق البركة للبائع والمشتري. حدثنا بدر بن المحبر قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أبا الخليل يحدث عن عبد الله بن الحارث عن حكيم بن حزام عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، أو قال حتى يتفرقا، فإن صدقا وبينا، أي إذا في عيب وبينا، بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت باركة بيعهما. باب قول الله تعالى، طبعا هذا الصدق، ولكن الآن يستحب لما تخرج من هنا وتأتي تقول ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. البركة بالصدق، فالصدق في البيع هو سبب لأسباب البركة. حدثنا آدم بن أبي ياس قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا سعيد المقبوري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليأتين على الناس زمان لا يبالي المرء بما أخذ المال أمن الحلال أم من الحرام. وهذه حقيقة وقع فيها الناس عياذا بالله تعالى، بل لا يبالي مع من يتعامل، ولا يبالي مع من يجلس، ولا يبالي ما يحصل من الذنوب والآثام. باب أكل الربا وشاهده، باب أكل الربا وشاهده وكاتبه. ثمة آثام لا يحصل فيها فقط المباشر، بل من كان محيطا معه مساعدا له ساكتا على إثمه. وقوله تعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، إلى قوله أصحاب النار هم فيها خالدون. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن منصور عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة قالت لما نزلت آخر البقرة قرأهن النبي صلى الله عليه وسلم عليهم في المسجد ثم حرم التجارة في الخمر. حدثنا موسى ابن إسماعيل، طبعا يعني نحن نرى أن الآية في سورة البقرة تحرم الخمر. نعم، حدثنا موسى بن إسماعيل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، وإثمهما أكبر من نفعهما، ففيها إثبات الإثم، فما دام أن إثم فهو دل على حرمته.
يعني قبل نزول هذه الآية كانت،
كان الخمر مباحا، وثم نهي عنه في الصلاة لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. هنا حتى تعلموا ما تقولون يلحظها الإنسان كلما أراد أن يصلي، أن يتفكر فيما يقول وأن يعلم ما يقول وأن يفهم ما يقول حتى تؤدي الصلاة فائدتها لأجل أن تكون نورا لصاحبها. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جرير بن حازم قال حدثنا أبو رجاء عن سمرة بن جندب قال قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت الليلة رجلين أتياني فأخرجاني إلى أرض مقدسة فانطلقاني حتى أتينا على نهر من دم فيه رجل قائم وعلى وسط النهر رجل بين يديه حجارة، فأقبل الرجل الذي في النهر فإذا أراد الرجل أن يخرج رمى الرجل بحجر في فيه فرده حيث كان، ف فجعل كل ما جاء ليخرج رمى في فيه بحجر فيرجع كما كان. فقلت من هذا؟ فقال الذي رأيته في النهر آكل الربا، لأنه لما آكل الربا ونبت جسده من الحرام منعه هذا الحرام من فعل الحلال، وكل جسد نما من سحت النار أولى به. ولذا هذه السيئات لا بد أن يعلم الناس أضرارها. باب مؤكل الربا أي مطعمه، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، إلى قوله ما كسبت وهم يعلمون. قال ابن عباس هذه آخر آية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو الوليد، يعني ذكر هذا الشيء فيه إشارة إلى التحذير من الربا والتحذير من البيوع المحرمة، لأنه كان آخر ما عهده الله تعالى على البشرية، وإن كان الصحيح آخر ما نزل واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. ربما فهو أراد أن يبين أن هذا حتى يبين للناس خطورة المبايعات المحرمة. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن عون بن أبي الجحيفة قال رأيت أبي اشترى عبدا حجاما فأمر بمحاجمه فكسرت، أي الأشياء التي يحجم بها، فسألته فقال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب وثمن الدم، ونهى عن الواشمة والموشومة وآكل الربا ومؤكله، ولعن المصور. طبعا هنا ثمن الدم اللي هو ثمن الحجامة، وثمن الحجامة ليس محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام دينارا، ولما سأله رجل عن ثمن الحجام قال أطعمه ناضحك ورقيقك، والرقيق مكلفون، فلو كان حراما لما جاز أن يطعمه لرقيقه، لكنه خبيث كما قال النبي، قال وثمن الحجام خبيث، وخبيث تطلق على الحرام وتطلق على الرديء، كما قال تعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، فإذا هو رديء. أما ثمن الكلب فهو حرام، أما ثمن الدم يعني ثمن الحجام فهو خبيث، أما ثمن الدم الحقيقي بيع الدم لا يجوز وشراءه لا يجوز لأنه نجس، وبيع النجس محرم. ونهى عن الواشمة والموشومة، وابتلي الناس بالوشم عياذا بالله تعالى وهو محرم، وآكل الربا الذي يؤكل آخر الربا ومؤكله يعني الذي يأكله والذي وكله للآخرين، ولعن المصور التصوير باب خطير جدا. وللشيخ وليد السعدان كلام نفيس جميل في حرمة التصوير، واسأل الله أن يتجاوز عنه. يعني يوجد بحث الشيخ وليد السعدان تجده في موقعه، تقرأه تستفيد منه إن شاء الله تعالى.
الموصل يا شيخ يعني قالوا يعني قسموا يعني والله تيهوا الناس،
نسأل الله العافية يا سيدي. باب يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم. يعني جعل المرابي كفار بعثوانه قد كفر نعمة الله التي أحلها واستعمل المحرم، أثيم وهو الذي يقع في الإثم. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب قال ابن المسيب إن أبا هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة، أي إذا الإنسان أكثر الحلف في البيع فهذه تذهب فيها البركة، لأن الإنسان أكثر من الحلف حتى إن كان صادقا ربما يقع في الحلف المحرم. باب ما يكره من الحلف في البيع. حدثنا عمرو بن محمد قال حدثنا هشيم قال أخبرنا الحوان عن إبراهيم بن عبد الرحمن عن عبد الله بن أبي أوفى أن رجلا أقام سلعة وهو في السوق فحلف بالله لقد أعطي بها ما لم يعطى ليوقع فيها رجلا، أي في سلعته ليوقع فيها رجلا من المسلمين، فنزلت إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا الآية، يعني هذا تهديد خطير. باب ما قيل في الصوار اللي هو الصائغ، وقال طاووس عن ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقتلى خلاها، قال العباس إلا الإذخر فإنه لقينهم وبيوتهم. فالقين هو الحداد ومنهم الصاغر. فقال إلا الإذخر. حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن ابن شهاب قال أخبرني علي بن حسين أن حسين بن علي أخبره أن علي قال كانت لي شارف من نصيبي من المغنم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أعطاني شارفا من الخمس، فلما أردت أن أبتني بفاطمة أي أدخل بها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأعدت رجلا صواغا من بني قينقاع أن يرتجل معي فنأتي بإذخر، أردت أن أبيعه من الصواغين وأستعين به في وليمة عرسي. حدثنا إسحاق قال حدثنا خالد بن عبد الله عن خالد عن عكرمة عن ابن عباس، طبعا قد يأتينا بعض الأسئلة خالد عن خالد، عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله حرم مكة ولم تحل لأحد قبلي ولا لأحد بعدي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار، يعني أحلت للنبي ساعة من نهار لأجل حرمتها، من أجل أن يطهرها من الشرك. لا يقتل خلاها أي لا يقطع، ولا يعرض شجرها أي لا يقطع شجرها، ولا ينفر صيدها، ولا يلتقط لقطتها إلا لمعرف. فقال عباس بن عبد المطلب إلا الإذخر لصاغتنا ولسقف بيوتنا، فقال إلا الإذخر. فقال عكرمة هل تدري ما ينفر صيدها؟ هو أن تنحيه من الظل وتنزل مكانه. قال عبد الوهاب عن خالد لصاغتنا وقبورنا. باب ذكر القين والحداد، هو القين والحداد. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن سليمان عن أبي الضحى عن مسروق عن خباب قال كنت قينا في الجاهلية وكان لي على العاص بن وائل دين، فأتيته أتقاضاه قال لا أعطيك حتى تكفر بمحمد، فقلت لا أكفر بمحمد حتى يميتك الله ثم تبعث، فقال دعني حتى أموت وأبعث فسأوثى مالا وولدا فأغضيك فنزلت، أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الله عهدا، تبا له ثم تب. باب الخياط. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك يقول إن خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه، قال أنس بن مالك فذهبت مع رسول الله إلى ذلك الطعام، فقرب إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم خبزا ومرقا فيه دباء وقليل، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتبع الدباء من حوالي القصعة، قال فلم أزل أحب الدباء من يومئذ. هذه المحبة، المحبة بالمتابعة حتى في الأشياء العادية والطبائع النفسية. باب النساج. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم قال سمعت سهل بن سعد قال جاءت امرأة ببردة قال أتدرون ما البردة؟ فقيل له نعم هي الشملة منسوج في حاشيتها، قالت يا رسول الله إني نسجت هذه بيدي أكسوكها، فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها، فخرج إلينا وإنها إزاره، فقال رجل من القوم يا رسول الله أكسنيها، فقال نعم، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم في المجلس ثم رجع فطواها ثم أرسل بها إليه، فقال له القوم ما أحسنت سألتها إياه ولقد عرفت أنه لا يرد سائلا، فقال الرجل والله ما سألته إلا لتكون كفني يوم أموت، قال سهل فكانت كفنا، أي ما طلبها لأمر دنيوي إنما أرادها لأمر يتبرك بها في حياة البرزخ. باب النجار. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز عن أبي حازم قال أتى رجال سهل بن سعد يسألونه عن المنبر فقال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى فلانة امرأة قد سماها سهل أن مري غلامك النجار يعمل لي أعوادا أجلس عليهن إذا كلمت الناس، فأمرته يعملها من طرفاء الغابة ثم جاء بها فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بها فأمر بها فوضعت فجلس عليها. حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا عبد الواحد بن أيمن عن أبيه عن جابر بن عبد الله أن امرأة من الأنصار قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ألا أجعل لك شيئا تقعد عليه فإن لي غلاما نجارا، قال إن شئت. قال فعملت له المنبر، فلما كان يوم الجمعة قعد النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر الذي صنع، فصاحت النخلة التي كان يخطب عندها حتى كادت أن تنشق، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم حتى أخذها فضمها إليه فجعلت تئن أنين الصبي الذي يسكت حتى استقرت. قال فبكت على ما كانت تصنع من الذكر. ما هي أي النخلة؟ جذع النخلة. ومحمد عياش العراقي الكويسي شعر في هذا نكلفك أن تأتينا به غدا إن شاء الله. باب شراء الإمام الحوائج بنفسه. وقال ابن عمر اشترى النبي صلى الله عليه وسلم جملا من عمر، واشترى ابن عمر بنفسه، أي أن البيع والشراء قد مارسه النبي صلى الله عليه وسلم. وقال عبد الرحمن بن أبي بكر جاء مشرك بغنم فاشترى النبي صلى الله عليه وسلم منه شاه، واشترى من جابر بعيرا، يعني ساق هذه النصوص ليشير إلى التعامل الذي قام به النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه أدلة على البيع والشراء أنه قد جاء في الكتاب والسنة القولية والعملية والتقريرية، وعليه الإجماع وهو الذي عليه القياس، لأن الإنسان يحتاج ما بيد غيره ولا يتمكن منه إلا بطرق منها البيع. حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من يهودي طعاما بنسيئة ورهنه درعه. وإذن هنا استعمل النبي صلى الله عليه وسلم الرهن. باب شراء الدواب والحمير. وإذا اشترى دابة أو جملا وهو عليه، أي البائع، هل يكون ذلك قبضا قبل أن ينزل؟ وقال ابن عمر قال النبي لعمر بعنيه، يعني جملا صعبا. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا عبيد الله عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة فأبطأ جملي وأعيا. هذا الحديث من الأحاديث العظيمة، وقد سن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا سنة الله تعالى، ولا يعمل النبي صلى الله عليه وسلم عملا إلا لحكمة علمه من علمه وجهله من جهله. فركزوا معي وتابعوا جيدا. فأتى على النبي فقال جابر، فقلت نعم. قال ما شأنك؟ قلت أبطأ علي جمل. كان يفصل يكون مع الجيش وكان يكون في المقدمة ثم يرجع إلى المؤخرة ليتتبع أحوال المسلمين، وهذا من رحمته ورأفته وتواضعه. فكان جابر بن عبد الله يكون في الخلف وجمله متأخر، وأراد أن يسيبه لما رأى منه أنه قد أعياه وأنه يتأخر. قال النبي ما شأنك؟ قلت أبطأ علي جملي وأعيا فتخلفت. فنزل يحجنه بمحجن، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم نزل وبمحجن النبي قد ضرب هذا الجمل من أجل أن تناله البركة، ثم قال اركب. فركبت فلقد رأيته أكفه عن رسول الله، أي صار يسير سيرا سريعا. قال تزوجت؟ قلت نعم. قال بكرا أم ثيبا؟ قال قلت بل ثيبا. قال أفلا جارية تلاعبها وتلاعبك؟ يعني عبارة عن الألفة التامة. قلت إن لي أخوات فأحببت أن أتزوج. من أين له الأخوات؟ اعتبر أن أباه قد قتل في أحد وترك له أخوات، فأراد أن يتزوج امرأة ثيبة حتى تكون صاحبة خبرة تعلم أخواته. فأحببت أن أتزوج امرأة تجمعهن وتمشطهن وتقوم عليهن. قال أما إنك قادم فإذا قدمت فالكيس الكيس، يعني لا تجعل اللذة فقط لأجل الدنيا، بل عليك أن تنويها حسن العشرة وحسن الألفة وعفة النفس والحصول على الولد والقرب إلى الله تعالى، كما قال تعالى وقدموا لأنفسكم، وربنا قال وابتغوا ما كتب الله لكم، وارتفع بسريرك عن الحرام حتى تجعله سريرا حلالا. فربنا قال في سورة الغاشية هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع. ثم قال وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة. لما ارتفع الإنسان في الدنيا بسريره عن الحرام يرفعه الله تعالى سريرا مرفوعا يوم القيامة. ولذلك هذا الدين ديننا دين الكمال والتمام، فما ترك الله شيئا إلا وقد بينه في كتابه وقد فصله النبي في سنته. فحتى ملذات الدنيا يجعلها الإنسان قربة، حتى يجعل الإنسان حياته وعمله كله قربة إلى الله تعالى. أنت جئت متأخرا يا أبا اليسر، يعني هذا النبي صلى الله عليه وسلم لما جابر تزوج قال فإذا قدمت المدينة فالكيس الكيس، يعني اجعل عملك قربة إلى الله تعالى مع أهلك وفي جميع أمورك. وهذا مع الآية وقدموا لأنفسكم آية 30 بعد 200 من سورة البقرة، وأيضا لما ربنا قال وابتغوا ما كتب الله لكم في الآية 87 بعد 100 مع فيها سور مرفوعة، إشارة إلى أن من ارتفع بسريره عن الحرام والخواضر الحرام وخلط الحلال بالحرام كما يصنع عند الكثيرين فإنه ينال سريرا مرفوعا مكرما يوم القيامة. ثم قال بعدين قبلها قال لا تسمع فيها لاغية، الذي يكثر من اللغو عن طريق الفيسبوك وعن طريق التويتر وعن طريق الأخبار فأمره خطير جدا يوم القيامة. لا بد من تطهير المسامع والمرائي من اللغو، لأنه جزاء وفاقا. إذا طهر الإنسان سمعه من الحرام سيطهر الله له مكانا في الجنة ليس فيه لاغية. ثم قال أتبيع جملك؟ انتبه يا أبا اليسر، قلنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعمل عملا إلا وهو يستن بسنة من سنن الله تعالى، كما كان لما يأتيه جبريل يكثر من الصدقة لأنه يطبق التصدق عند القرب من رسول الله تعالى. قال أتبيع جملك؟ قلت نعم. فاشتراه مني بأوقية، طبعا الثمن مضطرب، ثمن بأوقية بثلاث أواقي باثنى عشر أوقية بأربعين أوقية مختلف. ثم قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلي وقدمت بالغداة فجئنا إلى المسجد فوجدته على باب المسجد. قال الآن قدمت؟ قلت نعم. وهذا من تواضعه، كان ينتظر أصحابه ويقف في انتظارهم ويتلطف بهم ويدخل السرور إلى قلوبهم. فليسمع أولئك الذين يكسرون قلوب الآخرين وليبشروا بالحطمة. لما قال ويل من كل همزة لمزة بعدين قال كلا لينبذن في الحطمة، كما يحطم الناس بالهمز واللمز سيدخله نارا تحطم أضلاعه. قال فدع جملك وادخل فصلي ركعتين. فدخلت فصليت، هذه تسمى صلاة القدوم من السفر. وأيضا إذا دخل الإنسان المسجد فالمسجد بيت طاعة، يتقدم الإنسان الطاعة بالطاعة. فأمر بلال أن يزن له أوقية، فوزن له بلال فأرجح لي في الميزان. فانطلقت حتى وليت، أي أدبرت. فقال ادع لي جابرا. قلت الآن يرد الجمل، خاف جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم يرد الجمل، ولم يكن شيء أبغض إلي منها أي من الجمل لأنه أعياه. قال خذ جملك ولك ثمن. طبعا أعطاه الجمل وأعطاه الثمن وأعطاه الزيادة. اسمع يا أبا اليسر، أعطاه الجمل وأعطاه الثمن وأعطاه الزيادة. لما توفي عبد الله بن حرام والد جابر رد الله إليه روحه وأعطاه الجنة وكلمه. الروح هو بمثابة الجمل عليه السلام. يقول عمر بن عبد العزيز يقول نفسي دابتي، فالنفس مثل الدابة، فهذا أعطاه جمله. وربنا قد أعطى لعبد الله بن حرام رد إليه نفسه، أدخله الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا صنع؟ أعطى لجابر الثمن ورد إليه الجمل. ربنا أعطى عبد الله بن حرام الزيادة وهي النظر إلى الله تعالى وتكريم الله تعالى، وهنا قد أعطاه الزيادة وهي الزيادة على ثمن الأوقية. وأحسن من شرح هذا الحديث وفصل هذا الكلام هو ابن الملقن في عمدة الأحكام، شرح بلوغ المرام. الإعلام شرح عمدة الأحكام، الإعلام شرح عمدة الأحكام، كتاب قد طبع في 10 مجلدات، شرح بديع النفيس. وأنت مهندس يا أبا اليسر اذهب إلى الإعلام شرح عمدة الأحكام واستخرج هذا الحديث حديث جبل جابر واستخرج أقواله، وسوف تجد نصوصها، اطجها ورتبها ونمقها واجعلها في بحيث لك. فأنت لابد أن تبدأ بصيانة الشخصية العلمية الكتابية حتى تجعل لنفسك ملفات تخدم فيها دين الله تعالى. باب الأسواق التي كانت في الجاهلية فتبايع بها الناس في الإسلام. طبعا هذه الأسواق مهمة جدا. الشافعي رحمه الله يرى أن الضبع حلال أكلهم، ومما استدل قال يعني ما زال الناس في أسواقهم في الجاهلية قينقاع وذو المجاد وعكاظ يتبايعون الضبع. كان والدي رحمه الله يأكل الضبع. هو محرم، عندنا محرم، لكن مسألة بحديث جابر سؤل النبي الضبع صيد؟ قال الضبع صيد وفيه كبش. يعني نحن نستدل بهذا الحديث على حرمة الضبع لا على جوازه. الشافعي استدل بهذا على جوازه، واستدل بالواقع أن الناس ما زالوا يتبايعون الضبع. هو ذو ناب وهو مستقبح، وفتره أقوى فت في الأرض عياذا بالله تعالى. لا لا كبير، ليس صغير. ثم جاء النص في الصغير وفي الكبير، جاء مطلقا، والمطلق يعمل به على إطلاقه. ثم هو مستخبث أم غير مستخبث؟ أخبث. نعم يأكلها وهي حية بخلاف بقية الحيوانات. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن ابن عباس قال كانت عكاظ ومجنة وذو المجاز أسواقا في الجاهلية، فلما كان الإسلام تأثموا من التجارة فيها يخافوا من الإثم، فأنزل الله ليس عليكم جناح في مواسم الحج. قرأ ابن عباس كذا، أي قرأه من باب التفسير وليس أنه قد جعلها قرآنا هكذا. باب شراء الإبل الهيم والأجرة. طبعا الهيم الذي يصاب بالسكري فيكثر من شرب الماء، والأجرة الذي يصاب بالجرب فيطلى بالقطران. وإذا تقول دجلت البعير بالقطران أي غطيته بالقطران، وإلا الدجال سمي دجالا لأنه يمحو الكذب ويزينه فيجعل يموه على الناس بأن هذا الكذب حقيقة. الهائم المخالف للقصد في كل شيء. كل واحد هائم ما رايح ابو الله، اين هائم ايها الفتى؟ يقول هائم اروح ما اروح اروح. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال عمرو كان ها هنا رجل اسمه نواس وكانت عنده ابل هيم، فذهب ابن عمر فاشترى تلك الابل من شريك له، فجاء إليه شريكه فقال بعنا تلك الإبل، فقال ممن بعتها؟ فقال من شيخ كذا وكذا، فقال ويحك ذاك والله ابن عمر. فجاءه فقال إن شريكي باعك إبلا هيما ولم يعرف، قال فاستقها، أي أمر من الاستياق، فاستقها أمر من الاستياق. وقال ابن عمر قال فلما ذهب يستاقها قال دعها رضينا بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى. سمع سفيان، البخاري يقول سمع سفيان عمرا، هذا مقولة البخاري. يعني ها فيها عيب أن فيها مرض السكري هذه الإبل الهيم، واشتراها ابن عمر وهذا ما أخبره، لكن أنت لما تشتري شيء فيها عيب أنت بخير النظر، إما أن تردها وإما أن تبقيها. باب بيع السلاح في الفتنة وغيرها. بيع السلاح في الفتنة لا يجوز، كما أن الآن فتن وتقاتل لا يجوز بيع السلاح فيها، بقى الحديث. وكره عمران بن حسين بيعه في الفتنة. حدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمر بن كثير بن أفلح عن أبي محمد مولى أبي قتادة عن أبي قتادة قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حنين فأعطاه يعني الدرع، فبعت الدرع فابتعت به مخرفة، يعني بستان يعني ثمن الدرع في بني سلمة، فإنه أول مال تأثلته أي جمعته، مأخوذ من الأثل، وهو أول مال تأثلته في الإسلام. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين.